بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال مسند بلال بن الحارث رضي الله عنه، وبلال بن الحارث هو مازني مضري، أنا من قبائل مضر بني مازن، من قبائل مضر وهي من قبائل الحجاز. وبلال بن الحارث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح بصحبته جماعة من العلماء ولا شك في صحبته. وقيل أنه سكن البصرة، وقيل أنه مدني لم يتحرك من المدينة، أنا أكثر وقته كان في المدينة، لكن بعض العلم يقول أنه ذهب إلى البصرة. ومات في خلافة عبد الملك بن مروان. قال عبد الله المبارك في الزهد، أخبرنا موسى، قال الشيخ وهو ابن عقبة بن أبي عياش الأسدي، وموسى بن عقبة صاحب المغازي، أنا له كتاب سماه المغازي مثل مغازي بن إسحاق، لكن ابن إسحاق أوسع منه، مغازي بن إسحاق أوسع من مغازي موسى بن عقبة، لكن مغازي موسى بن عقبة من ناحية الصحة أصح. وكان مالك رحمه الله يعتمد عليها، وكان يوصي إليه فيقول: من أراد المغازي فعليه بالعبد الصالح موسى بن عقبة. قال: عن علقمة بن وقاص الليثي من بني الليث، وعلقمة ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وعلقمة من كبار التابعين، قد أدرك أبا بكر وعمر، وهو راوي الحديث المشهور حديث النية: إنما الأعمال بالنيات. علقمة بن وقاص الليثي، لكن بعض العلم يقول أن موسى بن عقبة سنه صغير عن علقمة بن وقاص، ولهذا عله بعضهم كالدارقطني وغيره أنه لم يسمع من علقمة، لعل موسى رواه عن محمد بن عمرو، لأن موسى دائما يروي عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي. محمد بن عمرو جده علقمة، فالظاهر أنه رواه عن محمد بن عمرو، لأن هذا الحديث رواه جماعة منهم الإمام مالك عن محمد بن عمرو، ورواه كذلك الدراوردي، ورواه أيضا جماعة من الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة، رواه محمد بن بشر، إلا أن بعضهم يقول محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده، وبعضهم يقول محمد بن عمرو كما ذكر مالك عن علقمة بن وقاص، فالحديث صحيح إلى علقمة، صحيح إلى علقمة عن بلال بن الحارث. فظاهر الشيخ هنا ما انتبه لهذا، وإلا الشيخ يعلق على مثل هذه الأشياء ولا يذكر الأسانيد المنقطعة في كتابه لأنه مسند، لكن الحديث قد جاء مسندا من غير هذه الطريقة، وقد أخرجه النسائي الكبرى، أخرجه كذلك ابن ماجه من طريق محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث قال أن بلال بن الحارث المزني قال له إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم. وأيضا هذا في اختلاف في الطرق، فبعض الطرق تدل على أن بلال هو الذي قال لعلقمة هذا الكلام، وحديث ابن ماجه، وأيضا أكثر الأحاديث تدل أي الطرق تدل على أن علقمة إنما قال لرجل هذا الكلام، قال لرجل هذا الكلام، والظاهر هذا لأن علقمة من كبار التابعين وما كان يدخل على أحد كما ذكر في سيرته، فلهذا فالظاهر أن الكلام هذا هو موجه إلى رجل وجهه له علقمة، لكان علقمة يقول للرجل أراك تغشى هؤلاء الأمراء فانظر ماذا تحاضره، فقال علقمة فإني سمعت بلال بن الحارث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الناصح هو بلال ينصح علقمة أن لا يدخل على هؤلاء الأمراء، وقد يكون مثلا بلال نصح علقمة ونصح علقمة غيره. قال أن بلال بن الحارث المزني قال له إني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتغشاهم فانظر ماذا تحاضرهم، تحاضرهم معنى تقول لهم ماذا تتكلم. ولهذا قال الإمام ابن عبد البر قال أن السلف اتفقوا على أن هذا الحديث الذي سيأتي هو في الدخول على الأمراء، لأن الكلام مع الأمراء ليس كالكلام مع غيره، فقد يعطى الأمير كلمة تفسد أناسا كثيرون أن تذهب مصالحهم وتذهب بل يقتلون، وكذلك رب كلمة ينصح بها أمير فيكف الشر عن كثير من المسلمين، وأيضا يصلح أمر كثير من المسلمين بسبب كلمة ونصيحة يدخل بها عالم من العلماء أو ناصح من النصحاء إلى هذا الأمير. ولهذا كان الصحابة ينصحون عائل بن عمرو لما أراد عمرو بن سعيد أن يدخل المكة نصحه ودخل عليه، وكذلك أبو شريح الكعبي نصح عبيد الله بن زياد لما أراد أن يدخل الكعبة بجيشه فنصحه ودخل عليه، فقال قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله له رضوانه إلى يوم القيامة أو يوم إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال وكان علقمة يقول رب حديث قد حال بيني وبينه ما سمعت من بلال. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أنا على شرط الشيخين أي رجاله، وإلا كما قلنا أن موسى الظاهر لم يسمع من علقمة فعلقمة قديم، فلو كان علقمة معنى لروى عنه الزهري، الزهري أكبر من موسى بن عقبة وموسى بن عقبة يروي عن الزهري ولم يروي الزهري عن علقمة بن وقاص مع أنه كان في المدينة، فالظاهر أن علقمة كان قديما أنا كبيرا سنه، فلهذا لم يدركه موسى أو أنه أدركه لكنه وهو صغير. قال وخرجه من طريقه البغوي في شرح السنة والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى. قال وموسى هو ابن عقبة بن أبي عياش الأسد كما جاء مصرحا به عند من ذكر قبله، والحمد لله. فهذا الحديث قد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، فيدخله الله عز وجل به الجنة وبها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهذه الكلمة التي يقولها الإنسان، قال كما قلنا ابن عبد البر، هي في الدخول على السلاطين. أنا يريد أن أعظم الكلمة التي قد ترفع الرجل حتى يبلغ بها الدرجات العلى أن ينصح نصيحة لسلطان، ينصح نصيحة لسلطان فينفع الله عز وجل بها أناس كثيرون، إما في عطاء أو في دفع شر عنهم، في دفع شر عنهم، فيمنعه مثلا من أن يؤذي بعض المسلمين، يمنعه أن يحارب بعض المسلمين أو يقتلهم. فكلمته هذه يصرف الله عز وجل بها شرا عظيما. وقد يكون هذه الكلمة أيضا ليس عند حاكم، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في مسلم، الحديث أصله في مسلم لكن جاء في سنة أبي داود، في قصة الرجلين من بني إسرائيل، أحدهما متعبد والآخر أنا منحرف، وأيضا كذلك عاص لله. فكان هذا الطائع يقول لي، يجد هذا على معصيته فيقول: اتق الله. فذات مرة رآه على معصية فقال: اتق الله. فقال: خلني وربي، لم تبعث علي رقيبا. قال: خلني وربي، لم تبعث علي رقيبا. فقال هذا الرجل الطائع، قال: والله لا يغفر الله لك، قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل، فأوحى إلى نبي ذلك الزمان: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فقال أبو هريرة: كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أوبقت عليه دنياه وآخرته. أنا كلمة قالها، لو لم يقلها أفضل له بكثير، قالها فأدخله الله النار بسببها، وهي كلمة واحدة. قال: والله لا يغفر الله لفلان، معناها جملة، وتسمى الجملة كلمة، معناها. فقال: والله لا يغفر الله لفلان، فهذه الكلمة أدخلته، هذه الجملة أدخلته النار. فلهذا فأيضا قد يفعل الشخص الفعل اليسير أو يتكلم بالكلمة اليسيرة وتكون مبلغها عند الله جل وعلا شيئا عظيما، فيرفع الله بها صاحبها الدرجات العلى، يرفع به الدرجات بسبب كلمة قد يظنها صغيرة لكنها عند الله عز وجل عظيمة، وخاصة التي تكون فيها نيتها عظيمة من باب الإخلاص وغيره، مثل مثلا دفع الشر عن المسلمين، وكذلك أيضا مثل مثلا ما يكون من الإخلاص لله جل وعلا في بعض الكلمات. فبعض الكلمات مثلا يخلص العبد فيها فينفع الله عز وجل بها أناس. كان بعض السلف إذا تكلم اهتدى بكلمته جماعة من الناس، كما يذكر عن عمرو بن مرة وغيره. كذلك ذكر ابن الجوزي عن نفسه أنه تكلم في بعض الأحوال فاهتدى كثير من الناس بكلمته، فهكذا فقد يتكلم الإنسان كلمات ينفع الله عز وجل بها أناس كثير فيرفعه الله عز وجل بها الدرجات، وأيضا قد يتكلم الإنسان بكلمات يرد على أهل البدع فيأخذ كلامه كثير من الناس فينفعهم الله به فيصدهم عن البدع التي كانوا قد يرتكبونها. وهذا الباب كثير، ولكن كما قلنا يقول الإمام عبد البر الإمام ابن عبد البر أن العلماء قالوا أن هذا في الدخول على السلاطين في نصحهم أو في تأييدهم، أن إذا كان تأييد على أمر فيه شر للمسلمين فهذه كلمة عظيمة، أن كلمة قد توبقه في النار 70 خريفا 70 سنة، وإن كانت كلمة نصيحة لهذا السلطان يدفع بها الله عز وجل شرا عظيما فهي من تعتبر من ما يرفع الله عز وجل بها أصحابها. ولهذا كان بعض السلف يدخل وينصح، وبعضهم سد هذا الباب، بعض العلماء بعض السلف سد باب الأمراء لا يغشاهم أبدا، وبعضهم كان يدخل وينصح. الإمام الزهري رحمه الله يعيش في قصر هشام بن عبد الملك، لكنه كان قوال بالحق، كان قوالا بالحق، وهو عايش في عند هشام بن عبد الملك، لكنه كان معلما. كذلك أيضا جماعة من الصحابة كانوا يدخلون على السلاطين يأمرونهم وينهونه، مثل عطاء بن أبي رباح، مثل أيضا كذلك الحسن البصري أحيانا، كذلك غيرهم من أئمة الإسلام كانوا يدخلون على السلاطين أحيانا أو على الحكام من باب النصح لهم، من باب النصح لهم ليس لأجل دنيا ولا غير. لكن وجد هناك من بعض ممن كان يتفقه ويتعلم تجد أنه اغتر بأبواب السلاطين دائما عندهم، ودائما يشير إليهم أو يحسن كلامهم ويزين ما أفعالهم، فهؤلاء هم تجد أنهم يقال لهم علماء السلاطين الذي يزين للسلطان ما يفعل. أما رجل ناصح فهو ناصح عالم قد يدفع الله عز وجل بكلمته بنصيحته شيئا كثيرا، ينصح لهذا السلطان إن لم يستطع ورأى أن في ذلك فتنة فيكف عنها عن ذلك، وإن وجد نصيحة دخل ونصح، نصح في السر كما قال زيد بن ثابت أو أقصد أسامة بن زيد ما تريدوني إلا أن أسمعكم، أنا لما رأوه دخل على عثمان وعلى غيره فقال ما تريدون إلا أن أسمعكم، أنا ما تريدون أحد إلا أن يسمع الناس أنه دخل على فلان وقال له كذا وكذا حتى ينتشر بين الناس. فالنصيحة في السر أفضل، من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصحه علانية، فلا ينصحه علانية، ينصحه سرا، لأن السلطان غالبا ما يحب أن يهان عند رعيته أو عند من يكون عنده من الناس، لأن كثير من الناس يعظمونه، فإذا دخل رجل وأهانه فإنه قد لا يقبل النصيحة، قد لا يقبل النصيحة، لكنه ينصحه سرا ينفرد به إن استطاع وينصح له، وهذا كان دأب العلماء قديما وحديثا. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.